بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب تأسيس الأحكام من عمدة الأحكام، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الله بن محمد حسين النجمي حفظه الله تعالى، ضمن فعاليات دورة الإمام المجدد عبد الله القرعاوي العلمية المتقدمة 23 لعام 1438 للهجرة النبوية، المقامة في جامع مكتبة العلوم الشرعية بصامطة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
فنواصل درسنا في شرح أحاديث عمدة الأحكام، وكنا قد وقفنا في يوم أمس على باب الحيض والأحاديث في هذا الباب، ونكمل في هذا اليوم الفوائد المتعلقة بباب الحيض. وكنا قد تكلمت عن الأمور التي تمنع أو تمنع مع الحيض والنفاس، أمور تمتنع عنها المرأة مع الحيض والنفاس. ذكرنا بالأمس الأمر الأول وهو الصلاة، الأمر الأول وهو الصلاة، ثم تكلمت عن مسألتين. المسألة الأولى وهي ما إذا طهرت المرأة في وقت العصر قبل غروب الشمس، فهل يجب عليها أن تصلي العصر فقط أم تصلي العصر والظهر؟ ما هي الأقوال في هذه المسألة؟ نعم، قولان. الشيخ ابن باز هو مذهب جمهور العلماء. نعم، لا يصلي، لا تصلي إلا الفرض الذي طهرت فيه. نعم، ورجحه الشيخ ابن عثيمين وشيخنا الشيخ أحمد النجمي رحمه الله تعالى. المسألة الثانية، نعطيه جائزة شيخ. المسألة الثانية وهي ما إذا أدركت المرأة وقت الصلاة ثم حاضت قبل أن تصلي، فقد اختلف أهل العلم هل تقضي أم لا تقضي على قولين. واضح المسألة؟ يعني مثلا أذن المؤذن لصلاة الظهر وبعدها بدقائق دخل على المرأة الحيض، فهل يجب عليها أن تقضي هذه الصلاة أم لا؟ نعم
عاشر،
تقضي مطلقا ولا في تفصيل؟
لا، ما أشرب شاهي.
نعم عاشر، أدام بدأت كمل. تقضي متى؟ إذا طهرت هي تقضي، لكن تقضي متى؟ كيف؟ أنت أجبت على تقضي، نعطيك عليها جائزة، يبقى التفصيل. نعم يا شيخ، فرطت في التأخير. قلنا إن من قال إنها تقضي اختلفوا في مقدار الوقت الذي إذا أدركته وجب عليها القضاء. اختلف أهل العلم إلى أقوال، منهم من قال إذا أدركت مقدار ركعة، ومنهم من قال تكبيرة الإحرام، ومنهم من قال خمس ركعات، ومنهم من قال إذا أدركت الوقت ثم تضيق عليها بحيث لا تستطيع أداء الصلاة كاملة في آخره ثم حصل المانع، فهذه يجب عليها القضاء. وهذا القول رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وسماحة الشيخ ابن باز عليه رحمة الله. القول الثاني أنه لا يجب عليها القضاء مطلقا، سواء حاضت في أول الوقت أو في آخره، وهذا هو قول للأحناف وكذلك مذهب الظاهرية. هذا ما يتعلق بالصلاة، هذا ما يتعلق بالصلاة. المرأة هل تقضي الصلاة التي لم تصلها في زمن الحيض؟ عائشة تقضي الصلاة؟
محمد
لا تقضي، لا تقضي الصلاة. ماذا تقول عائشة رضي الله عنها؟ كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. وماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ فالحائض لا تقضي الصلاة. لماذا؟ لأن فيه عليها من المشقة الكبيرة في قضائها للصلاة، وهذه رحمة من الله جل وعلا. لكن تقضي ماذا؟ تقضي الصوم كما سوف يأتي معنا. الأمر الثاني مما تمتنع منه الحائض الصوم، لا تصوم الحائض للأحاديث السابقة التي مضت معنا. ما معنى الظاهرية؟ مذهب داود الظاهري، مذهب داود الظاهري. فالحائض لا تصم للأحاديث السابقة، ليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم. ولحديث عائشة كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، فلا تصم الحائض. لكن بقيت معنا مسألة، من صامت وهي طاهرة وقبل غروب الشمس بدقيقتين نزل عليها الحيض، أو بثلاث نزل عليها الحيض، هل صومها صحيح؟ غير صحيح، لكن أجرها على الله فيما صامته من يوم، لكن يجب عليها أن تقضي ذلك اليوم. من طهرت قبل الفجر، قبل طلوع الفجر بدقائق يسيرة، بخمس دقائق مثلا أو ثم طلع الفجر وهي لم تغتسل، هل يجب عليها الصوم؟ يجب عليها الصوم ولو لم تغتسل إلى بعد طلوع الفجر، لكن لا يجوز لها تأخير الغسل إلى بعد طلوع الشمس حتى يخرج وقت الفجر. كذلك من المسائل، إذا طهرت في أثناء النهار، إذا طهرت الحائض في أثناء النهار، هل يجب عليها أن تمسك بقية يومها؟ أي حول على قولين. قولان لأهل العلم، منهم من قال إنها تمسك ما دام طهرت أثناء النهار، تمسك حرمة لليوم وحرمة للشهر، ولأن العذر قد زال، لأن العذر قد زال. ومن أهل العلم وهو رأي شيخ الإسلام ابن تيمية الحنابلة تمسك، رأي شيخ الإسلام إنها لا تمسك، والقول بأنها تمسك رجحه سماحة الشيخ ابن باز، وقال هو أصح قولي العلماء، ورجحه شيخنا الشيخ أحمد رحمه الله. القول الثاني بأنها تمسك، القول الثاني إنها لا تمسك لأنها قد أفطرت أول اليوم بعذر، وإمساكها ليس فيه فائدة، وإمساكها ليس فيه فائدة. وهذا رأي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ورجحه الشيخ ابن عثيمين، ولو أمسكت كان أحوط لها في ذلك. هذا ما يتعلق بالصوم للحائض فإنها لا تصوم. كذلك مما يتعلق وهو مما تمتنع منه الحائض الطواف بالبيت، الطواف بالبيت. فالحائض لا يجوز لها أن تطوف بالبيت. ما هو الدليل على ذلك؟ الدليل حديث عائشة رضي الله عنها، قول النبي صلى الله عليه وسلم لها: افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت، غير أن لا تطوفي بالبيت. فالحائض لا يجوز لها أن تطوف بالبيت. وكذلك من الأدلة على ذلك قصة صفية بنت حيي رضي الله عنها لما حاضت بعدما طافت طواف الإفاضة، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها قد حاضت، فقال صلى الله عليه وسلم: عقرى حلقى، أي معقورة محلوقة، أحابسة تناهي؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يريد أن يحتبس من أجلها حتى تطهر. قالوا: يا رسول الله، إنها قد أفاضت، يعني قد طافت الإفاضة. قال: فلتنفر إذن، فلتنفر يعني فلتذهب معنا وترجع إلى المدينة، ويسقط عنها طواف الوداع، لأن طواف الوداع يسقط عن من؟ عن الحائض والنفس، كما في حديث ابن عباس قال: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض. فمما يسقط عنها طواف الوداع، لكن هل يسقط طواف الإفاضة إذا حاضت قبل طواف الإفاضة؟ ماذا تصنع؟ هل تطف وهي حائض تتحفظ وتتلجم كما يقول أهل العلم وتطوف، أم أنها تمكث حتى تطهر؟ قولان لأهل العلم. جماهير أهل العلم إلى أنها لا تطف وهي حائض للأحاديث السابقة: افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. وهذه أدلة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يريد أن يحتبس من أجلها. وجماهير العلماء جماهير المالكية والحنابلة والشافعية يشترطون الطهارة للطواف، أما الحنفية فإنهم لا يشترطون الطهارة للطواف ويقولون الطواف بغير طهارة مكروه. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يرى جواز الطواف للحائض عند الضرورة، كأن تكون امرأة جاءت للحج من مكان بعيد من اندونيسيا أو من أماكن نائية، ولا يمكن أن تبقى إلى أن تطهر، فأفتى شيخ الإسلام ابن تيمية بأن الحائض في هذه الحالة تتلجم وتتحفظ وتطوف وترجع مع من جاءت معه في الحج. هذا رأي شيخ الإسلام ابن تيمية، وأخذت به الآن في هذا العصر اللجنة الدائمة للإفتاء في المملكة العربية السعودية وعلى رأسهم سماحة الشيخ ابن باز، بأنها إذا كانت المرأة من مكان بعيد ولا يمكن أن تبقى، إذا جاءها الحيض لا يمكن أن تبقى وإلى أن تطهر، فإنها تتحفظ وتتلجم وتطوف ثم ترجع. وقول ثاني وهو مذهب الأحناف بأنها لا تطوف بل تنتظر، ويفتي بهذا من المعاصرين الشيخ الألباني رحمه الله وشيخنا الشيخ أحمد، يقول الحائض تنتظر إلى أن تطهر في هذا الزمن، وأن الحالة التي أفتى بها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تختلف عن الحالة اليوم، والوضع يختلف. كان الناس في عهد شيخ الإسلام ابن تيمية يحجون محامل على الإبل وعلى الدواب، يعني عدد من الناس، فإذا تخلف واحد منهم يقتل في الطريق من قطاع الطرق، يقتل من قطاع الطرق، فلا بد يمشون سوا، ما أحد يتأخر عن الثاني، من تأخر يقتل في الطريق في الغالب. فيقول شيخنا الشيخ أحمد إن الوضع الآن يختلف عن الوضع الذي في عهد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فإذا أتاها الحيض تنتظر، إذا كان لها حيز الحيز يعدل. فكان شيخنا لا يرى أن للحائض أن تتحفظ وتطوف وهي عليها الحيض، بل يرى أن تنتظر إلى أن تطهر. ويفتي بهذا الشيخ الألباني رحمه الله تعالى لحديث حديث صفية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يريد أن يحتبس من أجلها، قال أحابسة ناهي؟ قالوا يا رسول الله إنها قد أفاضت، قال فلتنفر إذن، فلتنفر إذن. وينبغي للمرأة إذا كانت تخشى الحيض وبالأخص في الحج، ينبغي لها أن تقدم طواف الإفاضة وأن تعجل به، مثلا تنفر من مزدلفة إلى الحرم وتطوف الإفاضة وتسعى إن كان عليها سعي، إذا كانت تخشى من الحيض. السنة أن تبدأ بالرمي ثم النحر ثم الحلق ثم الطواف ثم السعي، لكن لو كانت تخشى الحيض فلا بأس أن تقدم الطواف لئلا تحبس من معها. وبعض النساء هدانا الله وإياهن. تسمع بفتوى تأخير طواف الإفاضة مع طواف الوداع ويكفي طواف واحد، فتوى موجودة، لكن لا تفكر أنها قد يأتيها الحيض، وهذا يوجد في الحج ويسأل عنه المشايخ. تتساهل المرأة وهي تعلم أن وقت الحيض قريب وتؤخر، تقول إفاضة مع الوداع، فإذا بالحيض قد يداهمها قبل الوداع وقبل الإفاضة فتحبس من معها، فينبغي لها أن تبادر لطواف الإفاضة. كذلك في العمرة بعض النساء تكون مع وليها ويكون حيضها قريب وتأتي للعمرة ولا تشترط، لا تشترط في العمرة، لا تقل فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، إذا اشترطت ثم أتاها الحيض فإنها تتحلل وليس عليها شيء. لكن إذا لم تشترط وهي أحرمت بالعمرة ولم تشترط ثم أتاها الحيض، فعلى وليها إما أن ينتظر معها إلى أن تطهر 6 أيام 7 أيام، أو أن يعود إلى بلده وبعد أن تطهر يعيدها لإكمال العمرة، والأمر سهل، كونها تشترط بس تقول فإن حبسني حابس محلي حيث حبستني، وهذا يعني يحصل كثير يسألون عنه. فينبغي أن تتفقه النساء في هذه المسائل. وممن قال بالاشتراط في العمرة سماحة الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين، وأنها إن اشترطت ثم أتاها الحيض فإن لها أن تتحلل وليس عليها شيء، أن تتحلل وليس عليها شيء. كذلك من المسائل المتعلقة بالحيض مما تمتنع منه الحائض قراءة القرآن، هل للحائض أن تقرأ القرآن أم لا؟ هذه المسألة محل خلاف بين أهل العلم. الجمهور من أهل العلم يقولون لا يجوز لها قراءة القرآن، لا يجوز لها قراءة القرآن، واستدلوا بحديث إسماعيل بن عياش الذي أخرجه الترمذي واستغربه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن، وهذا الحديث من رواية إسماعيل بن عياش، وإسماعيل بن عياش روايته عن الحجازيين ضعيفة وروايته عن الشاميين صحيحة، وهنا روايته عن الحجازيين، إذن هذا الحديث ضعيف. ومن الأدلة التي استدلوا بها على أن الحائض لا تقرأ القرآن حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين، وسوف يأتي معنا، قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجري فيقرأ القرآن وأنا حائض. قال الحافظ ابن حجر في الفتح، قال ابن دقيق العيد لو لم يكن إلا أن الحائض لا تقرأ القرآن لما كان لقولها وأنا حائض فائدة، يعني معنى أن الحائض لا تقرأ القرآن، هذا هو مذهب الجمهور من ذهبوا إلى أن الحائض لا تقرأ القرآن. القول الثاني وهو مذهب المالكية، وهو جواز قراءة القرآن للحائض، ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية والشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية ليس في منع الحائض من قراءة القرآن حديث صحيح صريح، في صحيح لكن غير صريح اللي هو حديث عائشة، وفي صريح لكن غير صحيح وحديث إسماعيل بن عياش. فقال شيخ الإسلام رحمه الله: ليس في المسألة حديث صحيح صريح. والمالكية يقولون إن الحيض قد تطول مدته، وقد تنسى المرأة القرآن أو شيء من القرآن، فكان ذلك يدل على الجواز، وأن المنع لا يكون إلا بدليل صحيح واضح. ممن قال بأن الحائض لا تقرأ القرآن شيخنا رحمه الله شيخ أحمد، يرى أن الحائض لا تقرأ القرآن أخذا بحديث عائشة رضي الله عنها، قال لو لم يكن أن الحائض كما قال ابن دقيق العيد لا تقرأ القرآن لما كان لقولها كان يتكئ في حجري فيقرأ القرآن وأنا حائض، قال فدل ذلك على أن الحائض لا تقرأ القرآن. ثم قال شيخنا رحمه الله: أما قول المالكية بأنها تقرأ القرآن خشية النسيان، فإن مدة الحيض يقول الشيخ قليلة، 6 أيام 7 أيام، وفي الغالب هذه المدة لا ينسى فيها الإنسان إلا إنسان به علة. ثم يقول الشيخ: على المرأة في هذه المدة تتفرغ للكتب الأخرى التي كانت تزاحم قراءتها في يعني في وقت الطهر. هذا رأي شيخنا رحمه الله تعالى، وسمعتم الأقوال في هذا. أما مسألة مس المصحف للحائض فلا يجوز لها مس المصحف، لا يجوز للحائض مس المصحف إلا من وراء حائل، إلا من وراء حائل، لحديث عمرو بن حزم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تمس القرآن إلا وأنت طاهر، إلا وأنت طاهر. لكن إذا كان من وراء حائل فإنه يجوز. والمحدث حدث أصغر هل يمس المصحف؟ الجمهور أنه لا يجوز له أن يمس المصحف، وهو رأي الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين عليهم رحمة الله. كذلك من الأشياء التي تمتنع منها الحائض الجلوس في المسجد واللبث فيه، الجلوس في المسجد واللبث فيه، فلا يجوز لها أن تجلس في المسجد. ما الدليل؟ الدليل حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب، إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب. هذا الحديث صححه ابن خزيمة وحسنه ابن القطان، وقال الشيخ ابن باز رحمه الله إسناده لا بأس به، وضعفه الشيخ العلامة الألباني رحمه الله. والقول بأنه يجوز لها بأنه لا يجوز لها هذا هو الحق، وهو مذهب الجمهور، مذهب الجمهور لا يجوز لها اللبث في المسجد. أما المرور، مرور المرأة في المسجد إذا تحفظت ولم تخشى التلويث تلويث المسجد فلا حرج، مجرد المرور يجوز لها ذلك، لقول الله تعالى ولا جنبا إلا عابري سبيل، ولحديث عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة ناوليني الخمرة، الخمرة مثل السجادة يعني، قالت إني حائض، قال لها إن حيضتك ليست في يدك. وبهذا استدل أهل العلم على جواز مرور الحائض إذا أمنت من تلويث المسجد. هناك رواية في مذهب الإمام أحمد أنه يجوز للحائض أن تمكث في المسجد إذا توضأت وأمن التلويث، ولكن القول الصحيح أنه لا يجوز لها المكث في المسجد وإنما يجوز لها المرور. كذلك من المسائل التي تمتنع منها الحائض الوطء في الفرج، يمنع في أثناء الحيض. قال الله تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض لا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن. كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال من أتى حائضا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ولحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال يتصدق بدينار أو بنصف دينار، يتصدق بدينار أو بنصف دينار على التخيير. وهذا القول بأنه تصدق هو رأي الحنابلة، رأي المذهب الحنبلي، ويفتي به سماحة الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين أنه تصدق بدينار أو بنصف دينار. المذهب يقولون وجوبا يتصدق، وفي رواية لا يجب إنما يستحب بدينار أو بنصف دينار. الدينار قيل هو 4 جرامات وربع، ونصف الدينار 2 جرامين و13، وقيل أن الدينار يكون 3 جرامات ونصف. ولكن كيف تعرف سعر الجرام؟ لابد أن تذهب إلى محل الذهب وتسأل ويسأل عن ذلك، والمسلم يجتنب ذلك. لكن هذه جاءت في الحديث، والحديث صححه العلامة الألباني رحمه الله تعالى. كذلك من المسائل مما يمتنع منه وقت الحيض الطلاق، فيحرم الطلاق طلاق الحائض، يحرم طلاق الحائض لقول الله تعالى فطلقوهن لعدتهن أي مستقبلات لعدتهن. ولحديث ابن عمر رضي الله عنه في الصحيحين عندما طلق امرأته وهي حائض قال له النبي صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر، فلا يجوز طلاق الحائض. لكن يبقى الخلاف هل طلاق الحائض يقع أم لا يقع؟ الجمهور من أهل العلم يقولون إن طلاق الحائض يقع وهو آثم المطلق، ويفتي بهذا الشيخ الألباني رحمه الله وشيخنا الشيخ أحمد عليهم رحمة الله، ومن أهل العلم من يرى أن طلاق الحائض لا يقع لأنه طلاق بدعي. من قال إنه يقع احتج بحديث واحتسبت من تطليقه، رواية واحتسبت من تطليق، وكذلك قوله مره فليراجعها. ومن قال إنه لا يقع وهو رأي شيخ الإسلام ابن تيمية ويفتي به من المعاصرين سماحة الشيخ ابن باز الشيخ ابن عثيمين، يرون أن طلاق الحائض لا يقع. وسمعتم الأقوال في المسألة. نعم، من قال إنه لا يقع كذلك استدل برواية ولم يرها شيئا، ولم يرها شيئا، وهذه مبحثها في مبحث الطلاق. الشاهد أنه لا يجوز للإنسان أن يطلق أثناء الحيض، لا يجوز طلاق الحائض. كذلك من المسائل التي يمنع منها أثناء الحيض الاعتداد بالأشهر، الاعتداد بالأشهر، فالحيض يمنع الاعتداد بالأشهر إذا حصلت الفرقة في الحياة، ويجب الاعتداد بالحيض نفسه. ما معنى ذلك؟ إذا كان شخص طلق امرأة وهذه المرأة حائض تحيض، فإنها تعتد بالحيض، والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. والقرء اختلف فيه العلماء، هل المراد به الطهر أو المراد به الحيض؟ والقول بأن المراد به الحيض هو الأقرب، أي ثلاث حيض. فالحائض تعتد بالحيض، لكن الآيسة لصغر أو لكبر بماذا تعتد؟ بالأشهر. واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحض. إما آيسة لصغر أو لكبر فإنها تعتد بالأشهر ثلاثة أشهر، أما التي تحيض فإنها تعتد بالحيض. نعم، بعد ذلك ننظر في الحديث الأول، حديث فاطمة بنت أبي حبيش. ممكن تقرأ شيخ منور الحديث؟ لا بالله، حديث فاطمة.
بسم الله الرحمن.
نعم،
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصل اللهم وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان. اللهم اغفر لنا والمستمعين وشيخنا ووالدينا والمسلمين. عن عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ قال لا، إنما ذلك عرق ولكن دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها، ثم اغتسلي وصلي. وفي رواية: وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة فيها، فاتركي الصلاة فيها، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي. متفق عليه.
نعم. لا نريد أن نعيد بعض المسائل التي قد تكلمنا فيها من أجل الوقت، لكن نذكر بعض الفوائد التي لم تذكر أو نوضحها أكثر. أولا، استفاد من هذا الحديث الفرق بين دم الاستحاضة وبين دم الحيض. وأن دم الاستحاضة هو المطبق الذي يسمى بالنزيف، وأما دم الحيض فله وقت خاص. ويستفاد من الحديث أن دم الاستحاضة لا يمنع من الصلاة وسائر العبادات، ويستفاد من الحديث أن دم الحيض يمنع من الصلاة من غير قضاء لها. وقد ذكر ابن دقيق العيد أن ذلك كالمجمع عليه من الخلف والسلف، أن الصلاة لا تقضى إلا عند من؟ إلا الخوارج. الخوارج كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة، كما قالت عائشة لما سئلت، قال: أحرورية أنت؟ وسوف يأتي معنا. والحرورية هم الخوارج، أول ما ظهروا في حروراء بلدة قريبة من الكوفة، لأن الخوارج لا يأخذون بالسنة، لا يأخذون بالسنة، وهذا من الانحراف في أصحاب المناهج المنحرفة العقائد الضالة. الروافض لا يأخذون بالسنة ولا يأخذون بالقرآن، حتى القرآن يقولون يأخذون بالقرآن ولا يأخذون بالقرآن، وكذلك الخوارج لا يأخذون بالسنة. ومن سار على منهج الخوارج الآن من الجماعات المنحرفة الضالة كجماعة الإخوان المسلمين وما تفرع عنها من داعش والنصرة والقاعدة تسرد عليهم أدلة من السنة على تحريم الخروج على ولاة الأمر، ولا يحركون ساكنا، إما أن يضعفوا أحاديث في صحيح مسلم كحديث حذيفة بن اليمان: تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، يضعفونه، أو يؤولون الأحاديث بغير تأويلها الصحيح إلى غير ذلك من التلاعب. كذلك تسرد لهم الأحاديث في الصبر على الولاة وتحريم الخروج وإن جاروا ولا يحركون ساكنا. نسأل الله العفو والعافية. ويضعفون أحاديث الافتراق، مثلا حديث الافتراق يضعفونه، يتبعون أهواءهم، لا يتبعون الحق ولا يتبعون الهدى. واتباع السنة هداية مع القرآن، يقول تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويقول تعالى: وإن تطيعوه تهتدوا. إن تطيعوا النبي صلى الله عليه وسلم تهتدوا للطريق الحق وللطريق المستقيم والمنهج القويم. وكذلك اتباع السنة رحمة، قال تعالى: وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. وفي الحديث الجماعة رحمة والفرقة عذاب. وانظر إلى ما ترتب على تركهم للكتاب والسنة ووقوعهم في هذه الثورات ودعوتهم إليها، ما نتج عنها من مئات الآلاف من الناس الذين سفكت دماؤهم، وآلاف المساكن والمساجد التي دمرت، وملايين شردوا بسبب هذه الثورات التي سببها ترك اتباع الكتاب والسنة، فكانت النتائج الوخيمة. وكل دم سفك في هذه الثورات فإن دعاة الثورات ينالهم نصيب من هذه الدماء. قالها شيخنا الشيخ زيد عليه رحمة الله وأنا موجود، قال كل دم سفك في هذه الثورات فإن من دعا لهذه الثورات يناله نصيب من هذه الدماء. والموقف صعب بين يدي الله عز وجل، فعليهم أن يرجعوا إلى الله وأن يتوبوا إلى الله وأن يتبرؤوا من هذه المناهج المنحرفة والعقائد الضالة. فالخوارج خالفوا أهل السنة والجماعة في هذا الباب، حتى في باب الطهارة يرون أن الحائض تقضي الصلاة لأنهم لم يأخذوا بالسنة. كذلك مما يستفاد من الحديث أن المستحاضة التي تعرف قدر عادة حيضها فإنها تبقى مدة حيضها ثم تغتسل بعد انقضائها لتقوم بباقي العبادات من صلاة وصيام بعد مدة حيضها، تغتسل، وإذا كان الحيض الاستحاضة مستمرة فإن المستحاضة لها أحكام، منها أن تتوضأ بعد دخول وقت الصلاة، وأن تتوضأ لكل صلاة، ويجوز لها أن تجمع بين الصلاتين المستحاضة، تجمع بين الظهر والعصر، بين المغرب والعشاء. وأما الغسل فلا يجب عليها أن تغتسل لكل صلاة، لا يجب عليها وجوبا، بل لها أن تجمع الغسل، لها أن تجمع وتجعل للظهر والعصر غسلا واحدا، وللمغرب والعشاء غسلا واحدا، وللفجر غسل. أما ما جاء عن أم حبيبة رضي الله عنها أنها كانت تغتسل لكل صلاة، أن هذا منها رضي الله عنها، يعني هي من نفسها كانت تغتسل لكل صلاة، النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمرها أن تغتسل، فكانت تغتسل لكل صلاة. كذلك مما يستفاد من الحديث من قوله فاغسلي عنك الدم وصلي، ولم يذكر الغسل. ذكر ابن دقيق العيد أن الغسل وإن لم يذكر فيها الغسل فهي متضمنة لوروده في الرواية الأخرى واغتسلي واغتسلي ثم اغتسلي وصلي ثم اغتسلي وصلي. كذلك مما يستفاد من الحديث أن مثل المستحاضة من به سلس البول أو من به كذلك تفلت الريح أو كذلك المذي الدائم حكمهم حكم من به سلس البول، من به سلس البول يتوضأ لكل صلاة ويتوضأ بعد دخول وقت الصلاة. كذلك المرأة التي معها صفرة وكدرة مستمرة ذكر سماحة الشيخ ابن باز أنها تتوضأ لكل صلاة وتتوضأ بعد دخول وقت الصلاة وتستخدم الاحتياطات التي تمنع نزول الدم. كذلك مما يستفاد من الحديث وجوب التصريح بما يستحيا منه إذا توقف علم الحكم على ذلك. وجوب التصريح بما يستحيا منه إذا توقف علم الحكم على ذلك. فهنا فاطمة بنت أبي حبيش بينت قالت يا رسول الله إني أستحاض فلا أطهر يعني الدم متصل معه. كذلك مما يستفاد من الحديث رجوع المستحاضة إلى عادتها يعني عادة أيام الحيض التي تأتيها. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ولكن دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها. فهي ترجع إلى عادتها. وكذلك مما نستفيده من الحديث وجوب الغسل للحيض لحديث ثم اغتسل. وأنه كذلك نستفيد أنه لا يجب على المستحاضة أن تغتسل لكل صلاة
لا يجب
عليها أن تغتسل لكل صلاة، إنما يستحب لها أن تغتسل ثلاثة أغسال مثلا كما يأتي معنا في الحديث. فإن قويتي على أن تؤخر الظهر وتعجل العصر وتغتسلي لها غسلا واحدا فهذا من باب الاستحباب. كذلك نعم الوضوء هذا بينا أن تتوضأ لكل صلاة وتتوضأ بعد دخول وقت الصلاة. كيف تصلي المستحاضة والدم يجري؟ تغسل فرجها ثم تلبس الاحتياطات لأجل أن يمنع سيلان الدم ثم تتوضأ لكل صلاة وتصلي وتتوضأ بعد دخول وقت الصلاة. ولها أن تجمع بين الصلاتين بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء. لماذا؟ لأن الاستحاضة نوع من المرض، ويجوز للمريض أن يجمع بين الصلاتين عند الحاجة. نعم الحديث الذي بعده حديث عائشة.
شيخ بس هل يضرها إذا هل ينقض وضوءها إذا نزل بعد وضوءها لكل صلاة؟
لا ما هو ولو نزل بعد الوضوء المستحاضة نزل الدم لا يضرها ذلك.
لا ينقض الوضوء.
نعم.
عن عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة استحيضت 7 سنين فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمرها أن تغتسل فكانت تغتسل لكل صلاة. رواه الجماعة إلا أحمد.
يأخذ من هذا الحديث من قولها فأمرها أن تغتسل فكانت تغتسل لكل صلاة، أن الاغتسال لكل صلاة كان اجتهادا من أم حبيبة، كان اجتهادا من أم حبيبة لم يأمرها به النبي صلى الله عليه وسلم، أنها كانت تغتسل لكل صلاة. والأمر بالاغتسال قد ورد كما جاء يعني في حديث حمنة بنت جحش، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لحمنة سآمرك بأمرين أيهما فعلت أجزأ عنك، إلى أن قال صلى الله عليه وسلم فإن قويت أن تؤخر الظهر وتعجل العصر وتغتسلين ثم تصلين الظهر والعصر جميعا، ثم تصلين الظهر والعصر جميعا. الأحناف يقولون إن هذا الجمع جمع صوري، يعني جمع في الصورة، تؤخر الظهر فتصليها في آخر وقتها وتعجل العصر فتصليها في أول وقتها، لكن الجمهور على أن هذا الجمع جمع حقيقي. فالاستحاضة كما قلنا لكم نوع من المرض، والمريض يجوز له الجمع. كذلك مما نستفيده من هذا الحديث والذي قبله أن الدم نجس، أن الدم نجس، وبالأخص إذا كان الدم من المخرجين، مخرج البول والغائط، فالدم نجس. ولكن بقية الدماء التي من سائر البدن هل تنقض الوضوء أو لا تنقض الوضوء؟ هذا محل خلاف. إذا خرج الدم من رعاف أو نحو ذلك من غير المخرجين فهل ينقض الوضوء أو لا ينقض؟ محل خلاف. الجمهور أنه لا ينقض الوضوء، وأن قوله تعالى إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا، هذا الدم يقول أهل العلم دم حيوان ليس دم إنسان، المراد به دم الحيوان ليس دم الإنسان. ومما استدلوا به على أن الدم لا ينقض الوضوء قصة عباد بن بشر عندما كان حارسا في الغزو، فرماه أحدهم بسهم وهو يصلي، فبقي يصلي وما قطع صلاته، ولما كثر عليه الدم قطع صلاته أو انتهى من صلاته ولم يعد تلك الصلاة. قال العلماء يبعد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يطلع على تلك الحادثة ولم ينكر عليه صلاته والدم يجري. وعمر رضي الله عنه صلى بالناس وجرحه يثعب دما، فمن هنا قال كثير من أهل العلم أن الدم لا ينقض الوضوء. وممن رجح ذلك الشيخ ابن عثيمين وشيخنا الشيخ أحمد رحمه الله. أذكر أن شيخنا مرة أصابه رعاف في الصلاة وسال دم كثير وهو يصلي بالناس وما قطع الصلاة، إلى أن انتهى من الصلاة ثم ذهبنا معه لكي يغسل الدم. ومن أهل العلم من رأى أن الدم الفاحش الكثير نجس، وهو في رواية عند مذهب الإمام أحمد أن الدم الفاحش الكثير نجس يرونه. والقول الأول لعله أقوى وأن الدم الوارد إلا يكون ميتة أو دما مسفوحا، الدم المسفوح دم حيوان ليس دم إنسان. ومن قال بهذا القول لهم توجيه للأدلة السابقة، لهم توجيه وصولات وجولات. قالوا كونه الصحابي صلى والدم يجري، قال هذا مثل المستحاضة، المستحاضة تصلي والدم يجري، وهذا نزيف. نعم. وعمر صلى وجرحه يثعب، هذا نزيف مثل المستحاضة. فلهم اجتهادات في المسألة. كذلك ما نستفيده من الحديثين وجوب إزالة النجاسة، وجوب إزالة النجاسة، قوله ثم اغسلي عنك الدم وصلي، فإزالة النجاسة مطلوبة. نعم. وقت أذان باقي دقيقة واحدة، اقرأ الحديث ونتكلم عنه بعد ذلك. عن عائشة
وعن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد كلانا جنب، وكان يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض، وكان يخرج رأسه إلي وهو معتكف فأغسله وأنا حائض. متفق عليه.
نعم. يؤخذ منه جواز اغتسال الرجل والمرأة من إناء واحد، جواز اغتسال الرجل والمرأة من إناء واحد، كما قالت عائشة رضي الله عنها أنها كانت تغتسل هي والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، يقول لها دعيلي وتقول له دعلي. نعم.
إذن
كذلك ما يستفاد من الحديث أنه يجوز للرجل أن يتوضأ من فضل المرأة، يجوز للرجل أن يتوضأ من فضل المرأة، فهي كانت تغتسل هي والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد. كذلك مما يستفاد جواز كشف العورات بين الزوجين، كذلك مما يستفاد من الحديث جواز إخراج المعتكف جزء من بدنه، جواز إخراج المعتكف جزء من بدنه، النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج رأسه إلي، تقول عائشة وهو معتكف. كذلك مما يجوز مما يستفاد جواز تنظيف المعتكف، جواز تنظيف المعتكف، تنظيف رأسه وبدنه ونحو ذلك. كذلك مما يستفاد من الحديث طهارة بدن الحائض، طهارة بدن الحائض، بخلاف ما كان عليه اليهود، كان اليهود يتجنبون الحائض، لا يقربونها ولا يساكنونها ولا يساكنها زوجها. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان عائشة يتكئ في حجر عائشة فيقرأ القرآن وهي حائض، فدل ذلك على طهارة بدن الحائض، طهارة بدن الحائض. كذلك مما يستفاد من الحديث أن غمس الجنب يديه للاغتسال لا ينجس الماء، أن غمس الجنب يديه في الاغتسال لا ينجس الماء. قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله من إناء واحد، كلانا جنب. كذلك مما يستفاد من الحديث أنه يجوز للرجل أن يباشر زوجته وهي حائض، وقد اتفق العلماء على جواز المباشرة فيما فوق السرة وتحت الركبة، واختلفوا فيما بين السرة والركبة على ثلاثة مذاهب، وهي كذلك ثلاثة أوجه لأصحاب الشافعي. المذهب الأول المنع، وهو مذهب الإمام مالك، وهو مذهب مالك وأبي حنيفة. المذهب الثاني الجواز، وهو مذهب أحمد وإسحاق وداود، وهذا فيما بين السرة والركبة. المذهب الثالث التفصيل بين قوة الورع وضعفه، والذي تدل عليه السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم: اصنعوا كل شيء إلا النكاح، رواه مسلم. ولحديث: لك ما دون الإزار. فالجواز مطلقا في غير موضع النكاح، وبشرط وجود حائل. كذلك مما يجوز من الحائض الأكل والشرب مع الحائض. فعائشة رضي الله عنها تقول: كنت أشرب وأنا حائض ثم أناول النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع في فيشرب، فيضع فاه على موضع في فيشرب. بل كانت رضي الله عنها تتعرق العرق، عرق ذو العظم، وأنا حائض ثم أناوله رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقول: فيضع فاه على موضع في. كذلك مما يجوز خروج الحائض في العيدين، بل هو سنة إن تيسر خروج الحائض في العيدين، لحديث أم عطية رضي الله عنها قالت: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج في العيدين العواتق والحيض وذوات الخدور ويعتزلنا مصلى المسلمين. وهذه سنة، خروج النساء للعيدين سنة إذا كان لهن مكان ومستورات وأمنت الفتنة. كذلك مما يستفاد من الحديث أنه كما قال الإمام الشافعي، وهذا من الحديث السابق، يستفاد كذلك وجوب إزالة النجاسة. وأنه من شروط الصلاة، وكذلك وجوب غسل الجنابة، وجوب غسل الجنابة. نعم، اقرأ الذي بعده، حديث عائشة.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجري فيقرأ القرآن وأنا حائض.
نعم، استفاد من هذا الحديث أنه لا بأس أن يضع رأسه على فخذها وهي حائض ليستريح أو ينام أو يقرأ القرآن ولو كانت حائضا، فإن هذا لا يضر، لا يضر. كذلك مما يستفاد أن الحائض ليست نجسة، فإن لها أن تخدم زوجها ولها أن تقدم له الطعام، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يشرب من محل فمها ويتعرق العظم بعدها وهي حائض، ولما قال لها ناولين الخمر وهو في المسجد قالت إني حائض، قال إن حيضتك ليست في يدك. وأراد النبي صلى الله عليه وسلم بذلك أن يبطل عادة اليهود في أنهم لا يواكلوا الحائض ولا يشاربوها ولا يساكنوها، فأراد أن يبطل هذه العادة. كذلك يستفاد من الحديث بساطة النبي صلى الله عليه وسلم وتواضعه عليه الصلاة والسلام، كونه يتكئ في حجر عائشة، هذه بساطة وتواضع من النبي عليه الصلاة والسلام. ويستفاد من الحديث جواز استعمال الحائض، لا، جواز استماع الحائض للقرآن، جواز استماع الحائض للقرآن لا مانع. كذلك مما يستفاد من الحديث أن هذا الحديث احتج به من يرى منع الحائض من قراءة القرآن، من قولها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجري فيقرأ القرآن وأنا حائض. كذلك مما يستفاد من الحديث أن قراءة القرآن في هذه الحالة ليس فيها إهانة ولا كراهة، ليس فيها إهانة ولا كراهة. نعم، اقرأ الذي بعده.
وعن معاذة رضي الله عنها قالت سألت عائشة رضي الله عنها قالت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت أحرورية أنت؟ فقلت لست بحرورية ولكني أسأل. فقالت كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. متفق عليه.
استفاد من هذا الحديث أن تقرير النبي صلى الله عليه وسلم على أمته على شيء يعد من السنة، يعد من السنة. كذلك مما يستفاد من الحديث الإنكار على كل من سأل سؤال تعنت، كل من يسأل سؤال تعنت ينكر عليه. كذلك مما يستفاد من الحديث تبيين العلم لمن طلبه للتعلم، تبيين العلم لمن طلبه للتعلم. فهنا لما سألت أخبرتها قالت ولكني أسأل. كذلك مما يستفاد من الحديث أنه كون الحائض لا تقضي الصلاة لأجل المشقة، والمشقة تجلب التيسير، المشقة تجلب التيسير. وكذلك قول الصحابي رضي الله عنه: كنا نؤمر أو ننهى، له حكم ماذا؟ له حكم الرافع، له حكم الرافع. كذلك مما نستفيده من الحديث أن أمر الشارع ونهيه حجة بمجرده، ولا يفتقر إلى معرفة سره أو حكمته أو علته. إذا جاء الأمر أو جاء النهي فإن علينا الامتثال والسمع والطاعة، سواء عرفنا العلة أم لم نعرف العلة. كذلك مما نستفيده من قولها: أحرورية أنت؟ ماذا نستفيد؟ من يأتينا بفائدة؟ تحذير الناشئة من أهل البدع، أحسنت، الخوارج ابتدع. نعم،
وأن من قال بقول أهل البدع يقال له: هل أنت منهم؟ أنت استفتي.
يعني يؤخذ من هذا أن صاحب البدعة يعرف من خلال القرائن ومن خلال الصحبة ومن خلال اللهجة، فمن قال بقول أهل البدع فإنه يقال: أنت كذا، أنت خارجي. من يمدح كتب سيد قطب ويثني عليها وعلى حسن البنا وعلى منهج الإخوان يقال له: أنت إخواني. من يمدح التبليغ وخروجات التبليغ ومنهجهم قال: أنت تبليغي، أنت كذا، أن هذا ليس أنت على هذا المنهج. فعائشة رضي الله عنها قال: أحرورية أنت؟ فمن يسر على منهج أهل البدع يقال له: أنت على هذا المنهج، على منهج فلان، على منهج حسن البنا، على منهج محمد إلياس، على إلى غير ذلك من مناهج أهل الضلال. وصاحب البدعة يعرف بالصحبة كذلك، إذا رأيته يخرج ويدخل ويمشي مع أهل البدع فيعرف مخرجه ومدخله، مخرجه ومدخله. عن المرء لا تسل وسل عن قرينه، فكل قرين بالمقارن يقتدي. سؤالها هنا: أحرورية أنت؟ لما سألت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ هل السؤال عن الحكم أم عن الحكمة؟ إن كان السؤال عن الحكم فقد بينت لها الحكم، أما إن كان السؤال عن الحكمة من الأمر بقضاء الصوم وعدم قضاء الصلاة فالحكمة كذلك المشقة في قضاء الصلاة، لأنها تتكرر في اليوم والليلة 5 مرات بخلاف الصوم. وفيه دليل على أن على وجوب قضاء الصوم، على وجوب قضاء الصوم، وأن الصلاة لا تقضى. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات
يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net. وجزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب تأسيس الأحكام من عمدة الأحكام، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الله بن محمد حسين النجمي حفظه الله تعالى، ضمن فعاليات دورة الإمام المجدد عبد الله القرعاوي العلمية المتقدمة 23 لعام 1438 للهجرة النبوية، المقامة في جامع مكتبة العلوم الشرعية بصامطة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
فنواصل درسنا في شرح أحاديث عمدة الأحكام، وكنا قد وقفنا في يوم أمس على باب الحيض والأحاديث في هذا الباب، ونكمل في هذا اليوم الفوائد المتعلقة بباب الحيض. وكنا قد تكلمت عن الأمور التي تمنع أو تمنع مع الحيض والنفاس، أمور تمتنع عنها المرأة مع الحيض والنفاس. ذكرنا بالأمس الأمر الأول وهو الصلاة، الأمر الأول وهو الصلاة، ثم تكلمت عن مسألتين. المسألة الأولى وهي ما إذا طهرت المرأة في وقت العصر قبل غروب الشمس، فهل يجب عليها أن تصلي العصر فقط أم تصلي العصر والظهر؟ ما هي الأقوال في هذه المسألة؟ نعم، قولان. الشيخ ابن باز هو مذهب جمهور العلماء. نعم، لا يصلي، لا تصلي إلا الفرض الذي طهرت فيه. نعم، ورجحه الشيخ ابن عثيمين وشيخنا الشيخ أحمد النجمي رحمه الله تعالى. المسألة الثانية، نعطيه جائزة شيخ. المسألة الثانية وهي ما إذا أدركت المرأة وقت الصلاة ثم حاضت قبل أن تصلي، فقد اختلف أهل العلم هل تقضي أم لا تقضي على قولين. واضح المسألة؟ يعني مثلا أذن المؤذن لصلاة الظهر وبعدها بدقائق دخل على المرأة الحيض، فهل يجب عليها أن تقضي هذه الصلاة أم لا؟ نعم
عاشر،
تقضي مطلقا ولا فيه تفصيل؟
لا ما أشرب شاهد.
نعم يا شيخ، مدام بدأت كمل. تقضي متى؟ إذا طهرت. هي تقضي، لكن تقضي متى كيف؟
أنت أجبت على تقضي نعطيك عليها جائزة، يبقى التفصيل. نعم يا شيخ، فرطت في التأخير. قلنا إن من قال إنها تقضي اختلفوا في مقدار الوقت الذي إذا أدركته وجب عليها القضاء. اختلف أهل العلم إلى أقوال، منهم من قال إذا أدركت مقدار ركعة، ومنهم من قال تكبيرة الإحرام، ومنهم من قال خمس ركعات، ومنهم من قال إذا أدركت الوقت ثم تضيق عليها بحيث لا تستطيع أداء الصلاة كاملة في آخره ثم حصل المانع، فهذه يجب عليها القضاء. وهذا القول رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وسماحة الشيخ ابن باز عليه رحمة الله. القول الثاني أنه لا يجب عليها القضاء مطلقا، سواء حاضت في أول الوقت أو في آخره، وهذا هو قول للأحناف وكذلك مذهب الظاهرية. هذا ما يتعلق بالصلاة، هذا ما يتعلق بالصلاة. المرأة هل تقضي الصلاة التي لم تصلها في زمن الحيض؟ عائشة تقضي الصلاة؟
محمد
لا تقضي، لا تقضي الصلاة. ماذا تقول عائشة رضي الله عنها؟ كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. وماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ فالحائض لا تقضي الصلاة. لماذا؟ لأن فيه عليها من المشقة الكبيرة في قضائها للصلاة، وهذه رحمة من الله جل وعلا. لكن تقضي ماذا؟ تقضي الصوم كما سوف يأتي معنا. الأمر الثاني مما تمتنع منه الحائض الصوم، لا تصوم الحائض للأحاديث السابقة التي مضت معنا. ما معنى الظاهرية؟ مذهب داود الظاهري، مذهب داود الظاهري. فالحائض لا تصم للأحاديث السابقة، ليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم. ولحديث عائشة كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، فلا تصم الحائض. لكن بقيت معنا مسألة، من صامت وهي طاهرة وقبل غروب الشمس بدقيقتين نزل عليها الحيض، أو بثلاث نزل عليها الحيض، هل صومها صحيح؟ غير صحيح، لكن أجرها على الله فيما صامته من يوم، لكن يجب عليها أن تقضي ذلك اليوم. من طهرت قبل الفجر، قبل طلوع الفجر بدقائق يسيرة، بخمس دقائق مثلا أو ثم طلع الفجر وهي لم تغتسل، هل يجب عليها الصوم؟ يجب عليها الصوم ولو لم تغتسل إلى بعد طلوع الفجر، لكن لا يجوز لها تأخير الغسل إلى بعد طلوع الشمس حتى يخرج وقت الفجر. كذلك من المسائل، إذا طهرت في أثناء النهار،
إذا طهرت الحائض في أثناء النهار هل يجب عليها أن تمسك بقية يومها؟
أي حول،
على قولين، قولان لأهل العلم، منهم من قال إنها تمسك ما دام طهرت أثناء النهار تمسك حرمة لليوم وحرمة للشهر، ولأن العذر قد زال، لأن العذر قد زال. ومن أهل العلم وهو رأي شيخ الإسلام ابن تيمية الحنابلة تمسك، رأي شيخ الإسلام إنها لا تمسك، والقول بأنها تمسك رجحه سماحة الشيخ ابن باز، وقال هو أصح قولي العلماء، ورجحه شيخنا الشيخ أحمد رحمه الله. القول الثاني بأنها تمسك، القول الثاني إنها لا تمسك لأنها قد أفطرت أول اليوم بعذر، وإمساكها ليس فيه فائدة، وإمساكها ليس فيه فائدة. وهذا رأي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ورجحه الشيخ ابن عثيمين، ولو أمسكت كان أحوط لها في ذلك. هذا ما يتعلق بالصوم للحائض فإنها لا تصوم. كذلك مما يتعلق وهو مما تمتنع منه الحائض الطواف بالبيت، الطواف بالبيت. فالحائض لا يجوز لها أن تطوف بالبيت. ما هو الدليل على ذلك؟ الدليل حديث عائشة رضي الله عنها، قول النبي صلى الله عليه وسلم لها: افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت، غير ألا تطوفي بالبيت. فالحائض لا يجوز لها أن تطوف بالبيت. وكذلك من الأدلة على ذلك قصة صفية بنت حيي رضي الله عنها لما حاضت بعدما طافت طواف الإفاضة، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها قد حاضت، فقال صلى الله عليه وسلم: عقرى حلقى، أي معقورة محلوقة، أحابسة تناهي؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يريد أن يحتبس من أجلها حتى تطهر. قالوا: يا رسول الله، إنها قد أفاضت، يعني قد طافت الإفاضة. قال: فلتنفر إذن، فلتنفر يعني فلتذهب معنا وترجع إلى المدينة، ويسقط عنها طواف الوداع، لأن طواف الوداع يسقط عن من؟ عن الحائض والنفس، كما في حديث ابن عباس قال: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض. فمما يسقط عنها طواف الوداع، لكن هل يسقط طواف الإفاضة إذا حاضت قبل طواف الإفاضة؟ ماذا تصنع؟ هل تطف وهي حائض تتحفظ وتتلجم كما يقول أهل العلم وتطوف، أم أنها تمكث حتى تطهر؟ قولان لأهل العلم. جماهير أهل العلم إلى أنها لا تطف وهي حائض للأحاديث السابقة، افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. وهذه أدلة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يريد أن يحتبس من أجلها. وجماهير العلماء، الجماهير المالكية والحنابلة والشافعية، يشترطون الطهارة للطواف. أما الحنفية فإنهم لا يشترطون الطهارة للطواف، ويقولون الطواف بغير طهارة مكروه. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يرى جواز الطواف للحائض عند الضرورة، كأن تكون امرأة جاءت للحج من مكان بعيد، من اندونيسيا أو من أماكن نائية، ولا يمكن أن تبقى إلى أن تطهر. فأفتى شيخ الإسلام ابن تيمية بأن الحائض في هذه الحالة تتلجم وتتحفظ وتطوف وترجع مع من جاءت معه في الحج. هذا رأي شيخ الإسلام ابن تيمية، وأخذت به الآن في هذا العصر اللجنة الدائمة للإفتاء في المملكة العربية السعودية، وعلى رأسهم سماحة الشيخ ابن باز، لأنها إذا كانت المرأة من مكان بعيد ولا يمكن أن تبقى، إذا جاءها الحيض لا يمكن أن تبقى إلى أن تطهر، فإنها تتحفظ وتتلجم وتطوف ثم ترجع. وقول ثاني وهو مذهب الأحناف بأنها لا تطف بل تنتظر، ويفتي بهذا من المعاصرين الشيخ الألباني رحمه الله وشيخنا الشيخ أحمد، يقول الحائض تنتظر إلى أن تطهر في هذا الزمن. وأن الحالة التي أفتى بها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تختلف عن الحالة اليوم، والوضع يختلف. كان الناس في عهد شيخ الإسلام ابن تيمية يحجون محامل على الإبل وعلى الدواب، يعني عدد من الناس، فإذا تخلف واحد منهم يقتل في الطريق من قطاع الطرق، يقتل من قطاع الطرق، فلا بد يمشون سوا، ما أحد يتأخر عن الثاني، من تأخر يقتل في الطريق في الغالب. فيقول شيخنا الشيخ أحمد إن الوضع الآن يختلف عن الوضع الذي في عهد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فإذا أتاها الحيض تنتظر، إذا كان لها حيز الحيز يعدل. فكان شيخنا لا يرى أن للحائض أن تتحفظ وتطوف وهي عليها الحيض، بل يرى أن تنتظر إلى أن تطهر. ويفتي بهذا الشيخ الألباني رحمه الله تعالى لحديث حديث صفية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يريد أن يحتبس من أجلها، قال أحابسة ناهي؟ قالوا يا رسول الله إنها قد أفاضت، قال فلتنفر إذن، فلتنفر إذن. وينبغي للمرأة إذا كانت تخشى الحيض وبالأخص في الحج، ينبغي لها أن تقدم طواف الإفاضة وأن تعجل به، مثلا تنفر من مزدلفة إلى الحرم وتطوف الإفاضة وتسعى إن كان عليها سعي، إذا كانت تخشى من الحيض. السنة أن تبدأ بالرمي ثم النحر ثم الحلق ثم الطواف ثم السعي، لكن لو كانت تخشى الحيض فلا بأس أن تقدم الطواف لئلا تحبس من معها. وبعض النساء هدانا الله وإياهن تسمع بفتوى تأخير طواف الإفاضة مع طواف الوداع ويكفي طواف واحد. فتوى موجودة لكن لا تفكر أنها قد يأتيها الحيض، وهذا يوجد في الحج ويسأل عنه المشايخ. تتساهل المرأة وهي تعلم أن وقت الحيض قريب وتؤخر تقول إفاضة مع الوداع، فإذا بالحيض قد يداهمها قبل الوداع وقبل الإفاضة فتحبس من معها. فينبغي لها أن تبادر لطواف الإفاضة. كذلك في العمرة بعض النساء تكون مع وليها ويكون حيضها قريب وتأتي للعمرة ولا تشترط، لا تشترط في العمرة، لا تقول فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. إذا اشترطت ثم أتاها الحيض فإنها تتحلل وليس عليها شيء. لكن إذا لم تشترط وهي أحرمت بالعمرة ولم تشترط ثم أتاها الحيض فعلى وليها إما أن ينتظر معها إلى أن تطهر 6 أيام 7 أيام، أو أن يعود إلى بلده وبعد أن تطهر يعيدها لإكمال العمرة. والأمر سهل، كونها تشترط بس تقول فإن حبسني حابس محلي حيث حبستني، وهذا يعني يحصل كثير يسألون عنه. فينبغي أن تتفقه النساء في هذه المسائل. وممن قال بالاشتراط في العمرة سماحة الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين، وأنها إن اشترطت ثم أتاها الحيض فإن لها أن تتحلل وليس عليها شيء، لها أن تتحلل وليس عليها شيء. كذلك من المسائل المتعلقة بالحيض مما تمتنع منه الحائض قراءة القرآن. هل للحائض أن تقرأ القرآن أم لا؟ هذه المسألة محل خلاف بين أهل العلم. الجمهور من أهل العلم يقولون لا يجوز لها قراءة القرآن، لا يجوز لها قراءة القرآن، واستدلوا بحديث إسماعيل بن عياش الذي أخرجه الترمذي واستغربه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن. وهذا الحديث من رواية إسماعيل بن عياش، وإسماعيل بن عياش روايته عن الحجازيين ضعيفة وروايته عن الشاميين صحيحة، وهنا روايته عن الحجازيين، إذن هذا الحديث ضعيف. ومن الأدلة التي استدلوا بها على أن الحائض لا تقرأ القرآن حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين، وسوف يأتي معنا. قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجري فيقرأ القرآن وأنا حائض. قال الحافظ ابن حجر في الفتح، قال ابن دقيق العيد لو لم يكن إلا أن الحائض لا تقرأ القرآن لما كان لقولها وأنا حائض فائدة، يعني معنى أن الحائض لا تقرأ القرآن. هذا هو مذهب الجمهور من ذهبوا إلى أن الحائض لا تقرأ القرآن. القول الثاني وهو مذهب المالكية وهو جواز قراءة القرآن للحائض، ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية والشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ليس في منع الحائض من قراءة القرآن حديث صحيح صريح، في صحيح لكن غير صحيح اللي هو حديث عائشة، وفي صريح لكن غير صحيح وحديث إسماعيل بن عياش. فقال شيخ الإسلام رحمه الله: ليس في المسألة حديث صحيح صريح. والمالكية يقولون إن الحيض قد تطول مدته، وقد تنسى المرأة القرآن أو شيء من القرآن، فكان ذلك يدل على الجواز، وأن المنع لا يكون إلا بدليل صحيح واضح. ممن قال بأن الحائض لا تقرأ القرآن شيخنا رحمه الله شيخ أحمد، يرى أن الحائض لا تقرأ القرآن أخذا بحديث عائشة رضي الله عنها، قال لو لم يكن أن الحائض كما قال ابن دقيق العيد لا تقرأ القرآن لما كان لقولها كان يتكئ في حجري فيقرأ القرآن وأنا حائض، قال فدل ذلك على أن الحائض لا تقرأ القرآن. ثم قال شيخنا رحمه الله: أما قول المالكية بأنها تقرأ القرآن خشية النسيان، فإن مدة الحيض يقول الشيخ قليلة، 6 أيام 7 أيام، وفي الغالب هذه المدة لا ينسى فيها الإنسان إلا إنسان به علة. ثم يقول الشيخ: على المرأة في هذه المدة تتفرغ للكتب الأخرى التي كانت تزاحم قراءتها في يعني في وقت الطهر. هذا رأي شيخنا رحمه الله تعالى، وسمعتم الأقوال في هذا. أما مسألة مس المصحف للحائض فلا يجوز لها مس المصحف، لا يجوز للحائض مس المصحف إلا من وراء حائل، إلا من وراء حائل، لحديث عمرو بن حزم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تمس القرآن إلا وأنت طاهر، إلا وأنت طاهر. لكن إذا كان من وراء حائل فإنه يجوز. والمحدث حدث أصغر هل يمس المصحف؟ الجمهور أنه لا يجوز له أن يمس المصحف، وهو رأي الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين عليهم رحمة الله. كذلك من الأشياء التي تمتنع منها الحائض الجلوس في المسجد واللبث فيه، الجلوس في المسجد واللبث فيه، فلا يجوز لها أن تجلس في المسجد. ما الدليل؟ الدليل حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب، إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب. هذا الحديث صححه ابن خزيمة وحسنه ابن القطان، وقال الشيخ ابن باز رحمه الله إسناده لا بأس به، وضعفه الشيخ العلامة الألباني رحمه الله. والقول بأنه يجوز لها بأنه لا يجوز لها هذا هو الحق، وهو مذهب الجمهور، مذهب الجمهور لا يجوز لها اللبث في المسجد. أما المرور، مرور المرأة في المسجد إذا تحفظت ولم تخش التلويث، تلويث المسجد، فلا حرج، مجرد المرور يجوز لها ذلك، لقول الله تعالى: ولا جنبا إلا عابري سبيل، ولحديث عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة: ناوليني الخمرة، الخمرة مثل السجادة يعني، قالت: إني حائض. قال لها: إن حيضتك ليست في يدك. وبهذا استدل أهل العلم على جواز مرور الحائض إذا أمنت من تلويث المسجد. هناك رواية في مذهب الإمام أحمد أنه يجوز للحائض أن تمكث في المسجد إذا توضأت وأمن التلويث، ولكن القول الصحيح أنه لا يجوز لها المكث في المسجد، وإنما يجوز لها المرور. كذلك من المسائل التي تمتنع منها الحائض الوطء في الفرج، يمنع في أثناء الحيض. قال الله تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض لا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن. كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: من أتى حائضا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ولحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال: يتصدق بدينار أو بنصف دينار، يتصدق بدينار أو بنصف دينار على التخيير. وهذا القول بأنه تصدق هو رأي الحنابلة، رأي المذهب الحنبلي، ويفتي به سماحة الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين أنه تصدق بدينار أو بنصف دينار. المذهب يقولون وجوبا يتصدق، وفي رواية لا يجب إنما يستحب بدينار أو بنصف دينار. الدينار قيل هو 4 جرامات وربع، ونصف الدينار 2.13 جرام، وقيل أن الدينار يكون 3.5 جرام، ولكن كيف تعرف سعر الجرام؟ لابد أن تذهب إلى محل الذهب وتسأل ويسأل عن ذلك، والمسلم يجتنب ذلك. لكن هذه جاءت في الحديث، والحديث صححه العلامة الألباني رحمه الله تعالى. كذلك من المسائل مما يمتنع منه وقت الحيض الطلاق، فيحرم الطلاق، طلاق الحائض يحرم طلاق الحائض، لقول الله تعالى: فطلقوهن لعدتهن، أي مستقبلات لعدتهن. ولحديث ابن عمر رضي الله عنه في الصحيحين عندما طلق امرأته وهي حائض قال له النبي صلى الله عليه وسلم: مره فليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر، فلا يجوز طلاق الحائض. لكن يبقى الخلاف، هل طلاق الحائض يقع أم لا يقع؟ الجمهور من أهل العلم يقولون إن طلاق الحائض يقع وهو آثم المطلق، ويفتي بهذا الشيخ الألباني رحمه الله وشيخنا الشيخ أحمد عليهم رحمة الله. ومن أهل العلم من يرى أن طلاق الحائض لا يقع لأنه طلاق بدعي، من قال إنه يقع احتج بحديث واحتسبت من تطليقه، رواية واحتسبت من تطليق، وكذلك قوله مره فليراجعها. ومن قال إنه لا يقع وهو رأي شيخ الإسلام ابن تيمية ويفتي به من المعاصرين سماحة الشيخ ابن باز الشيخ ابن عثيمين، يرون أن طلاق الحائض لا يقع. وسمعتم الأقوال في المسألة. نعم، من قال إنه لا يقع كذلك فاستدل برواية ولم يرها شيئا، ولم يرها شيئا، وهذه مبحثها في مبحث الطلاق. الشاهد أنه لا يجوز للإنسان أن يطلق أثناء الحيض، لا يجوز طلاق الحائض. كذلك من المسائل التي يمنع منها أثناء الحيض الاعتداد بالأشهر، الاعتداد بالأشهر، فالحيض يمنع الاعتداد بالأشهر إذا حصلت الفرقة في الحياة، ويجب الاعتداد بالحيض نفسه. ما معنى ذلك؟ إذا كان شخص طلق امرأة وهذه المرأة حائض تحيض، فإنها تعتد بالحيض، والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. والقرء اختلف فيه العلماء، هل المراد به الطهر أو المراد به الحيض؟ والقول بأن المراد به الحيض هو الأقرب، أي ثلاث حيض. فالحائض تعتد بالحيض، لكن الآيسة لصغر أو لكبر بماذا تعتد؟ بالأشهر. واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحض. إما آيسة لصغر أو لكبر فإنها تعتد بالأشهر ثلاثة أشهر، أما التي تحيض فإنها تعتد بالحيض. نعم، بعد ذلك ننظر في الحديث الأول، حديث فاطمة بنت أبي حبيش. ممكن تقرأ شيخ منور الحديث؟ لا بالله، حديث فاطمة.
بسم الله الرحمن.
نعم،
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصل اللهم وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان. اللهم اغفر لنا والمستمعين وشيخنا ووالدينا والمسلمين. عن عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إني أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ قال: لا، إنما ذلك عرق لا، قال لا، إنما ذلك عرق، ولكن دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي. وفي رواية: وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فاترك الصلاة فيها، فاترك الصلاة فيها، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي. متفق عليه.
نعم. لا نريد أن نعيد بعض المسائل التي قد تكلمنا فيها من أجل الوقت، لكن نذكر بعض الفوائد التي لم تذكر أو نوضحها أكثر. أولا، استفاد من هذا الحديث الفرق بين دم الاستحاضة وبين دم الحيض، وأن دم الاستحاضة هو المطبق الذي يسمى بالنزيف، وأما دم الحيض فله وقت خاص. ويستفاد من الحديث أن دم الاستحاضة لا يمنع من الصلاة وسائر العبادات، ويستفاد من الحديث أن دم الحيض يمنع من الصلاة من غير قضاء لها. وقد ذكر ابن دقيق العيد أن ذلك كالمجمع عليه من الخلف والسلف، أن الصلاة لا تقضى إلا عند من؟ إلا الخوارج. الخوارج كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة، كما قالت عائشة لما سئلت، قال: أحرورية أنت؟ وسوف يأتي معنا. والحرورية هم الخوارج، أول ما ظهروا في حروراء بلدة قريبة من الكوفة، لأن الخوارج لا يأخذون بالسنة، لا يأخذون بالسنة، وهذا من الانحراف في أصحاب المناهج المنحرفة العقائد الضالة. الروافض لا يأخذون بالسنة ولا يأخذون بالقرآن، حتى القرآن يقولون يأخذون بالقرآن ولا يأخذون بالقرآن، وكذلك الخوارج لا يأخذون بالسنة. ومن سار على منهج الخوارج الآن من الجماعات المنحرفة الضالة كجماعة الإخوان المسلمين وما تفرع عنها من داعش والنصرة والقاعدة تسرد عليهم أدلة من السنة على تحريم الخروج على ولاة الأمر، ولا يحركون ساكنا، إما أن يضعفوا أحاديث في صحيح مسلم كحديث حذيفة بن اليمان: تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، يضعفونه، أو يؤولون الأحاديث بغير تأويلها الصحيح إلى غير ذلك من التلاعب. كذلك تسرد لهم الأحاديث في الصبر على الولاة وتحريم الخروج وإن جاروا ولا يحركون ساكنا، نسأل الله العفو والعافية. ويضعفون أحاديث الافتراق، مثلا حديث الافتراق يضعفونه، يتبعون أهواءهم، لا يتبعون الحق ولا يتبعون الهدى. واتباع السنة هداية مع القرآن، يقول تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويقول تعالى: وإن تطيعوه تهتدوا. إن تطيعوا النبي صلى الله عليه وسلم تهتدوا للطريق الحق وللطريق المستقيم والمنهج القويم. وكذلك اتباع السنة رحمة. قال تعالى: وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. وفي الحديث: الجماعة رحمة والفرقة عذاب. وانظر إلى ما ترتب على تركهم للكتاب والسنة ووقوعهم في هذه الثورات ودعوتهم إليها، ما نتج عنها من مئات الآلاف من الناس الذين سفكت دماؤهم، وآلاف المساكن والمساجد التي دمرت، وملايين شردوا بسبب هذه الثورات التي سببها ترك اتباع الكتاب والسنة، فكانت النتائج الوخيمة. وكل دم سفك في هذه الثورات فإن دعاة الثورات ينالهم نصيب من هذه الدماء. قالها شيخنا الشيخ زيد عليه رحمة الله وأنا موجود، قال: كل دم سفك في هذه الثورات فإن من دعا لهذه الثورات يناله نصيب من هذه الدماء. والموقف صعب بين يدي الله عز وجل، فعليهم أن يرجعوا إلى الله وأن يتوبوا إلى الله وأن يتبرؤوا من هذه المناهج المنحرفة والعقائد الضالة. فالخوارج خالفوا أهل السنة والجماعة في هذا الباب، حتى في باب الطهارة يرون أن الحائض تقضي الصلاة لأنهم لم يأخذوا بالسنة. كذلك مما يستفاد من الحديث أن المستحاضة التي تعرف قدر عادة حيضها فإنها تبقى مدة حيضها ثم تغتسل بعد انقضائها لتقوم بباقي العبادات من صلاة وصيام بعد مدة حيضها، تغتسل، وإذا كان الحيض الاستحاضة مستمرة فإن المستحاضة لها أحكام، منها أن تتوضأ بعد دخول وقت الصلاة، وأن تتوضأ لكل صلاة، ويجوز لها أن تجمع بين الصلاتين المستحاضة، تجمع بين الظهر والعصر، بين المغرب والعشاء. وأما الغسل فلا يجب عليها أن تغتسل لكل صلاة، لا يجب عليها وجوبا، بل لها أن تجمع الغسل، لها أن تجمع وتجعل للظهر والعصر غسلا واحدا، وللمغرب والعشاء غسلا واحدا، وللفجر غسل. أما ما جاء عن أم حبيبة رضي الله عنها أنها كانت تغتسل لكل صلاة، أن هذا منها رضي الله عنها، يعني هي من نفسها كانت تغتسل لكل صلاة. النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمرها أن تغتسل، فكانت تغتسل لكل صلاة. كذلك مما يستفاد من الحديث من قوله: فاغسلي عنك الدم وصلي، ولم يذكر الغسل. ذكر ابن دقيق العيد أن الغسل وإن لم يذكر فيها الغسل فهي متضمنة لوروده في الرواية الأخرى: واغتسلي واغتسلي ثم اغتسلي وصلي ثم اغتسلي وصلي. كذلك مما يستفاد من الحديث أن مثل المستحاضة من به سلس البول، أو من به كذلك تفلت الريح، أو كذلك المذي الدائم حكمهم حكم من به سلس البول، من به سلس البول يتوضأ لكل صلاة ويتوضأ بعد دخول وقت الصلاة. كذلك المرأة التي معها صفرة وكدرة مستمرة، التي معها صفرة وكدرة مستمرة، ذكر سماحة الشيخ ابن باز أنها تتوضأ لكل صلاة وتتوضأ بعد دخول وقت الصلاة وتستخدم الاحتياطات التي تمنع نزول الدم. كذلك مما يستفاد من الحديث وجوب التصريح بما يستحيا منه إذا توقف علم الحكم على ذلك، وجوب التصريح بما يستحيا منه إذا توقف علم الحكم على ذلك. فهنا فاطمة بنت أبي حبيش بينت قالت يا رسول الله إني أستحاض فلا أطهر، يعني الدم متصل معه. كذلك مما يستفاد من الحديث رجوع المستحاضة إلى عادتها، رجوع المستحاضة إلى عادتها، يعني عادة أيام الحيض التي تأتيها. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ولكن دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها، فهي ترجع إلى عادتها. وكذلك مما نستفيده من الحديث وجوب الغسل للحيض لحديث ثم اغتسل، وأنه كذلك نستفيد أنه لا يجب على المستحاضة أن تغتسل لكل صلاة، لا يجوز لها أن تغتسل لكل صلاة.
شيخ لا يجوز أو لا يجب؟ لا يجوز لها أو لا يجب؟
لا يجب عليها أن تغتسل لكل صلاة، إنما يستحب لها أن تغتسل ثلاثة أغسال مثلا كما ذكر كما يأتي معنا في الحديث. فإن قويتي على أن تؤخر الظهر وتعجل العصر وتغتسلي لها غسلا واحدا فهذا من باب الاستحباب. كذلك نعم الوضوء هذا بينا أنها تتوضأ لكل صلاة وتتوضأ بعد دخول وقت الصلاة. كيف تصلي المستحاضة والدم يجري؟ تغسل فرجها ثم تلبس الاحتياطات لأجل أن يمنع سيلان الدم ثم تتوضأ لكل صلاة وتصلي وتتوضأ بعد دخول وقت الصلاة. ولها أن تجمع بين الصلاتين بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء. لماذا؟ لأن الاستحاضة نوع من المرض، الاستحاضة نوع مرض، ويجوز للمريض أن يجمع بين الصلاتين عند الحاجة. نعم الحديث الذي بعده حديث عائشة.
شيخ بسألة، هل يضرها إذا هل ينقض وضوءها إذا نزل بعد وضوءها لكل صلاة؟
لا ما هو ولو نزل بعد الوضوء المستحاضة نزل الدم لا يضرها ذلك،
لا ينقض الوضوء.
نعم.
عن عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة استحيضت 7 سنين فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمرها أن تغتسل فكانت تغتسل لكل صلاة. رواه الجماعة إلا أحمد.
يأخذ من هذا الحديث من قولها فأمرها أن تغتسل فكانت تغتسل لكل صلاة، أن الاغتسال لكل صلاة كان اجتهادا من أم حبيبة، كان اجتهادا من أم حبيبة لم يأمرها به النبي صلى الله عليه وسلم، أنها كانت تغتسل لكل صلاة. والأمر بالاغتسال قد ورد كما جاء يعني في حديث حمنة بنت جحش، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لحمنة سآمرك بأمرين أيهما فعلت أجزأ عنك، إلى أن قال صلى الله عليه وسلم فإن قويت أن تؤخر الظهر وتعجل العصر وتغتسلين ثم تصلين الظهر والعصر جميعا، ثم تصلين الظهر والعصر جميعا. الأحناف يقولون إن هذا الجمع جمع صوري، يعني جمع في الصورة، تؤخر الظهر فتصليها في آخر وقتها وتعجل العصر فتصليها في أول وقتها، لكن الجمهور على أن هذا الجمع جمع حقيقي. فالاستحاضة كما قلنا لكم نوع من المرض، والمريض يجوز له الجمع. كذلك مما نستفيده من هذا الحديث والذي قبله أن الدم نجس، أن الدم نجس، وبالأخص إذا كان الدم من المخرجين، مخرج البول والغائط، فالدم نجس. ولكن بقية الدماء التي من سائر البدن هل تنقض الوضوء أو لا تنقض الوضوء؟ هذا محل خلاف. إذا خرج الدم من رعاف أو نحو ذلك من غير المخرجين فهل ينقض الوضوء أو لا ينقض؟ محل خلاف. الجمهور أنه لا ينقض الوضوء، وأن قوله تعالى إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا، هذا الدم يقول أهل العلم دم حيوان ليس دم إنسان، المراد به دم الحيوان ليس دم الإنسان. ومما استدلوا به على أن الدم لا ينقض الوضوء قصة عباد بن بشر عندما كان حارسا في الغزو، فرماه أحدهم بسهم وهو يصلي، فبقي يصلي وما قطع صلاته، ولما كثر عليه الدم قطع صلاته أو انتهى من صلاته ولم يعد تلك الصلاة. قال العلماء يبعد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يطلع على تلك الحادثة ولم ينكر عليه صلاته والدم يجري. وعمر رضي الله عنه صلى بالناس وجرحه يثعب دما، فمن هنا قال كثير من أهل العلم أن الدم لا ينقض الوضوء. وممن رجح ذلك الشيخ ابن عثيمين وشيخنا الشيخ أحمد رحمه الله. الأذكر أن شيخنا مرة أصابه رعاف في الصلاة وسال دم كثير وهو يصلي بالناس وما قطع الصلاة، إلى أن انتهى من الصلاة ثم ذهبنا معه لكي يغسل الدم. ومن أهل العلم من رأى أن الدم الفاحش الكثير نجس، وهو في رواية عند مذهب الإمام أحمد أن الدم الفاحش الكثير نجس يرونه.
والقول الأول لعله أقوى، وأن الدم الوارد إلا يكون ميتة أو دما مسفوحا، الدم المسفوح دم حيوان ليس دم إنسان. ومن قال بهذا القول لهم توجيه للأدلة السابقة، لهم توجيه وصولات وجولات. قالوا كونه الصحابي صلى والدم يجري، قال هذا مثل المستحاضة، المستحاضة تصلي والدم يجري، وهذا نزيف. نعم. وعمر صلى وجرحه يثعب، هذا نزيف مثل المستحاضة. فلهم اجتهادات في المسألة. كذلك ما نستفيده من الحديثين وجوب إزالة النجاسة، وجوب إزالة النجاسة، قوله ثم اغسلي عنك الدم وصلي، فإزالة النجاسة مطلوبة. نعم. وقت أذان باقي دقيقة واحدة، اقرأ الحديث ونتكلم عنه بعد ذلك. عن عائشة
وعن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد كلانا جنب، وكان يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض، وكان يخرج رأسه إلي وهو معتكف فأغسله وأنا حائض. متفق عليه.
نعم. يؤخذ منه جواز اغتسال الرجل والمرأة من إناء واحد، جواز اغتسال الرجل والمرأة من إناء واحد، كما قالت عائشة رضي الله عنها أنها كانت تغتسل هي والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، يقول لها دعيلي وتقول له دعلي. نعم.
الآن
كذلك ما يستفاد من الحديث أنه يجوز للرجل أن يتوضأ من فضل المرأة، يجوز للرجل أن يتوضأ من فضل المرأة، فهي كانت تغتسل هي والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد. كذلك مما يستفاد جواز كشف العورات بين الزوجين، كذلك مما يستفاد من الحديث جواز إخراج المعتكف جزء من بدنه، جواز إخراج المعتكف جزء من بدنه، النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج رأسه إلي، تقول عائشة وهو معتكف. كذلك مما يجوز مما يستفاد جواز تنظيف المعتكف، جواز تنظيف المعتكف، تنظيف رأسه وبدنه ونحو ذلك. كذلك مما يستفاد من الحديث طهارة بدن الحائض، طهارة بدن الحائض، بخلاف ما كان عليه اليهود، كان اليهود يتجنبون الحائض، لا يقربونها ولا يساكنونها ولا يساكنها زوجها. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان عائشة يتكئ في حجر عائشة فيقرأ القرآن وهي حائض، فدل ذلك على طهارة بدن الحائض، طهارة بدن الحائض. كذلك مما يستفاد من الحديث أن غمس الجنب يديه للاغتسال لا ينجس الماء، أن غمس الجنب يديه في الاغتسال لا ينجس الماء. قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله من إناء واحد، كلانا جنب. كذلك مما يستفاد من الحديث أنه يجوز للرجل أن يباشر زوجته وهي حائض، وقد اتفق العلماء على جواز المباشرة فيما فوق السرة وتحت الركبة، واختلفوا فيما بين السرة والركبة على ثلاثة مذاهب، وهي كذلك ثلاثة أوجه لأصحاب الشافعي. المذهب الأول المنع، وهو مذهب الإمام مالك، وهو مذهب مالك وأبي حنيفة. المذهب الثاني الجواز، وهو مذهب أحمد وإسحاق وداود، وهذا فيما بين السرة والركبة. المذهب الثالث التفصيل بين قل قوة الورع وضعفه، والذي تدل عليه السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم: اصنعوا كل شيء إلا النكاح، رواه مسلم. ولحديث: لك ما دون الإزار. فالجواز مطلقا في غير موضع النكاح، وبشرط وجود حائل. كذلك مما يجوز من الحائض الأكل والشرب مع الحائض. فعائشة رضي الله عنها تقول: كنت أشرب وأنا حائض ثم أناول النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع في فيشرب، فيضع فاه على موضع في فيشرب. بل كانت رضي الله عنها تتعرق العرق، عرق ذو العظم، وأنا حائض ثم أناوله رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقول: فيضع فاه على موضع في. كذلك مما يجوز خروج الحائض في العيدين، بل هو سنة إن تيسر خروج الحائض في العيدين، لحديث أم عطية رضي الله عنها قالت: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج في العيدين العواتق والحيض وذوات الخدور ويعتزلنا مصلى المسلمين. وهذه سنة، خروج النساء للعيدين سنة إذا كان لهن مكان ومستورات وأمنت الفتنة. كذلك مما يستفاد من الحديث أنه كما قال الإمام الشافعي، وهذا من الحديث السابق، يستفاد كذلك وجوب إزالة النجاسة. وأنه من شروط الصلاة، وكذلك وجوب غسل الجنابة، وجوب غسل الجنابة. نعم، اقرأ الذي بعده، حديث عائشة.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجري فيقرأ القرآن وأنا حائض.
نعم، استفاد من هذا الحديث أنه لا بأس أن يضع رأسه على فخذها وهي حائض ليستريح أو ينام أو يقرأ القرآن ولو كانت حائضا، فإن هذا لا يضر، لا يضر. كذلك مما يستفاد أن الحائض ليست نجسة، فإن لها أن تخدم زوجها ولها أن تقدم له الطعام، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يشرب من محل فمها ويتعرق العظم بعدها وهي حائض، ولما قال لها ناولين الخمر وهو في المسجد قالت إني حائض، قال إن حيضتك ليست في يدك. وأراد النبي صلى الله عليه وسلم بذلك أن يبطل عادة اليهود في أنهم لا يواكلوا الحائض ولا يشاربوها ولا يساكنوها، فأراد أن يبطل هذه العادة. كذلك يستفاد من الحديث بساطة النبي صلى الله عليه وسلم وتواضعه عليه الصلاة والسلام، كونه يتكئ في حجر عائشة، هذه بساطة وتواضع من النبي عليه الصلاة والسلام. ويستفاد من الحديث جواز استعمال الحائض، لا، جواز استماع الحائض للقرآن، جواز استماع الحائض للقرآن لا مانع. كذلك مما يستفاد من الحديث أن هذا الحديث احتج به من يرى منع الحائض من قراءة القرآن، من قولها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجري فيقرأ القرآن وأنا حائض. كذلك مما يستفاد من الحديث أن قراءة القرآن في هذه الحالة ليس فيها إهانة ولا كراهة، ليس فيها إهانة ولا كراهة. نعم، اقرأ الذي بعده.
وعن معاذة رضي الله عنها قالت سألت عائشة رضي الله عنها قالت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت أحرورية أنت؟ فقلت لست بحرورية ولكني أسأل. فقالت كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. متفق عليه.
استفاد من هذا الحديث أن تقرير النبي صلى الله عليه وسلم على أمته على شيء يعد من السنة، يعد من السنة. كذلك مما يستفاد من الحديث الإنكار على كل من سأل سؤال تعنت، كل من يسأل سؤال تعنت ينكر عليه. كذلك مما يستفاد من الحديث تبيين العلم لمن طلبه للتعلم، تبيين العلم لمن طلبه للتعلم. فهنا لما سألت أخبرتها قالت ولكني أسأل. كذلك مما يستفاد من الحديث أنه كون الحائض لا تقضي الصلاة لأجل المشقة، والمشقة تجلب التيسير، المشقة تجلب التيسير، وكذلك قول الصحابي رضي الله عنه كنا نؤمر أو ننهى، له حكم ماذا؟ له حكم الرافع، له حكم الرافع. كذلك مما نستفيده من الحديث أن أمر الشارع ونهيه حجة بمجرده، ولا يفتقر إلى معرفة سره أو حكمته أو علته. إذا جاء الأمر أو جاء النهي فإن علينا الامتثال والسمع والطاعة، سواء عرفنا العلة أم لم نعرف العلة. كذلك مما نستفيده من قولها أحرورية أنت، ماذا نستفيد؟ من يأتينا بفائدة؟ تحذير الناشئة من أهل البدع، أحسنت، الخوارج تبنى. نعم،
وأن من قال بقول أهل البدع يقال له هل أنت منهم؟
تستفتى، يعني يؤخذ من هذا أن صاحب البدعة يعرف من خلال القرائن ومن خلال الصحبة ومن خلال اللهجة، فمن قال بقول أهل البدع فإنه يقال أنت كذا، أنت خارجي. من يمدح كتب سيد قطب ويثني عليها وعلى حسن البنا وعلى منهج الإخوان يقال له أنت إخواني. من يمدح التبليغ وخروجات التبليغ ومنهجهم قال أنت تبليغي، أنت كذا، أن هذا ليس أنت على هذا المنهج. فعائشة رضي الله عنها قال أحرورية أنت؟ فمن يسر على منهج أهل البدع يقال له أنت على هذا المنهج، على منهج فلان، على منهج حسن البنا، على منهج محمد إلياس، على إلى غير ذلك من مناهج أهل الضلال. وصاحب البدعة يعرف بالصحبة كذلك، إذا رأيته يخرج ويدخل ويمشي مع أهل البدع فيعرف مخرجه ومدخله، مخرجه ومدخله. عن المرء لا تسل وسل عن قرينه، فكل قرين بالمقارن يقتدي. سؤالها هنا أحرورية أنت، لما سألت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، هل السؤال عن الحكم أم عن الحكمة؟ إن كان السؤال عن الحكم فقد بينت لها الحكم، أما إن كان السؤال عن الحكمة من الأمر بقضاء الصوم وعدم قضاء الصلاة فالحكمة كذلك المشقة في قضاء الصلاة، لأنها تتكرر في اليوم والليلة 5 مرات بخلاف الصوم. وفيه دليل على أن على وجوب قضاء الصوم، على وجوب قضاء الصوم، وأن الصلاة لا تقضى. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.